تفضلوا تفضلوا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة على مجموعة الهمة في طلب العلم مع فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى في شرح جديد لكتاب عمدة الأحكام لأبي خدامة المقدسي رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة هو الدرس 33 في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي، وهذا الدرس الرابع في هذا الباب. قال الحافظ عبد الغني المقدسي، قال عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب، فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا حديث فيه بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وموضع من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، فهو حديث في الباب يبين هذا الأمر الذي ينبغي أن يتعلمه طالب العلم، بل كل مسلم ليعمل به، ليعمل به. في الحديث قال عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو ابن البصرة، وهو تابعي ورجل فاضل مبارك، توفى بالشام 400 أو 700. قال جاءنا مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث هذا صحابي جليل، ويقال ابن الحارث في بعض اللقات، في بعض الكتب، الليثي رضي الله عنه، وهو قدم مع نفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود، عندما كان الناس يفدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه، ومكث عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 20 ليلة، ثم رجع إلى قومه. قال جاءنا، يقول أبو قلابة، يقول جاءنا مالك ابن الحويرث أي الصحابي، فصلى بنا أي صلى بهم في مسجدهم في البصرة. قال في مسجدنا هذا أي بالبصرة. فقال إني لأصلي بكم. من اللي يقول؟ الذي يقول مالك بن الحويرث، هو سيصلي بهم إماما، سيؤمهم في صلاة. فقال لهم قبل أن يصلي: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. هنا في قوله وما أريد الصلاة يعني يقصد أنه لا يريد أن يتطوع، لأن هذه صلاة تطوع يصلي بهم، ليست صلاة فريضة، فما كان يعزم على صلاة تطوع، لكن أحب أن يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفيتها كما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: ما كنت أرغب أن أصلي تطوع، لكن الآن سأصلي تطوع لغرض أريكم. إذا هو ما يريد الصلاة، لأنه ما كان يعزم عن صلاة تطوع، لكن هم بأن يصلي صلاة تطوع وهي صلاة لله، فصلاها لبيان الكيفية. قال: أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. إذن فعل ذلك تعليما لهم، يريد أن يعلمهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه كيف يصلون. رقى ذات مرة على المنبر، على الدرجة الثانية من المنبر، فصلى بهم وهو راكع على المنبر وهم من خلفه يرونه، فركع ولن صلى، قرأ الفاتحة والصلاة، صلاة فريضة صلى بهم، ثم ركع ثم رفع، وعندما أراد السجود نزل من على المنبر وسجد عند أصل المنبر إلى أن تم صلاته. فلما انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يعلمهم الصلاة، فكان يرونه أمامهم، وهذا لا بأس به لمن أراد أن يعلم أحد الصلاة تعليما عمليا. والتعليم العملي أثبت من التعليم القولي، وفي هذا شواهد كثيرة من السنة. كثير من الصحابة كانوا يتوضعون وضوء النبي ويقول: نفعل هذا لنعلمكم. عثمان بن عفان رضي الله عنه هكذا، عندما طلبوا منها أن يعلمهم الوضوء، وضوء النبي، دعا بإناء وتوضأ أمامهم، وغيرهم من الصحابة فعل ذلك. إذن هذا معنى قوله: وما أريد الصلاة، أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقال: مثل صلاة شيخنا هذا. من يقول هذا؟ يقول هذا مالك بن الحيرث، يقول مثل صلاة شيخنا هذا. من هذا المراد؟ المراد به أبو بريدة، أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد. وأبو بريد هذا أو أبو يزيد هذا كان يؤم الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سنه في ذلك الزمان 6 أو 7 سنين، لأن قومهم كانوا لا يقرؤون القرآن قراءة جيدة، فكان أقرأهم، فكان يقدمونه للصلاة، وكان قدم من عند النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم القرآن، فكان يصلي بهم رضي الله عنه في ذلك السن. ثم أشار إليه بأنه هو الذي يعني يقصد في هذا الأمر، فأشار إليه قال: مثل صلاة شيخنا هذا. يريد من؟ أبو زيد أو أبو يزيد أو بريد عمرو بن سلمة الجرمي، كما ذكرنا. وقال وكان يجلس أي شيخه، هذا الشيخ كان يجلس. وهكذا مالك بن الحيرث رأى النبي يفعل هذا، هذا الشيخ أبو بريد، أو يعني كما ذكرنا أبو بريد عمرو بن سلمة كان يفعل ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمرو الحيرث صحابي مكث عند الرسول ما يقارب 20 يوم، رأى النبي يفعل ذلك أيضا. ماذا يفعل؟ قال وكان يجلس أي يجلس في الصلاة في موضع في الصلاة. قال فكان يجلس، يعني سئل قال وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاتنا شيخ هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. إذن هنا جلسة، كان إذا صلى الركعة الأولى وسجد السجدة الأخيرة الثانية في الركعة الأولى، عندما يهم يريد أن يقوم للركعة الثانية كان قبل ذلك يجلس، يجلس يعني يفترش ثم ينهض. عندنا هنا جلسة، هذه الجلسة رآها مالك بن الحيرث وفعلها هذا الصحابي الذي يعني فعلها الآن في صلاته مالك بن الحيرث، وقال أنه رأى الرسول يفعل ذلك. قال ثم ينهض، إذن يجلس بعد يعني إتمام السجدة الثانية من الركعة الأولى وقبل أن يقوم للركعة الثانية، يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض، يقوم قائم ويأتي بالركعة الثانية. وإذا كانت رباعية أيضا في الثالثة يفعل، إذا سجد الثانية سجد الثانية في الركعة الثالثة قبل أن ينهض الرابع يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض إلى الركعة الرابعة. إذن هذا الذي فعله في صلاته، قال وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، أي قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الثالثة، هذا الموضع جلسة خفيفة. طيب هذه الجلسة تكلم فيها أهل العلم كلاما كثيرا واختلفوا، هل هذه الجلسة يقال جلسة ويقال جلسة؟ الجلسة هي صفة الجلوس، والجلسة عدد الجلوس، تقول جلست جلسة أي واحدة، جلستان أي ثنتان، فجلسة بفتح الجيم عدد، وجلسة صفة، هنا يريد عدد، قال جلسة أي يجلس مرة واحدة عندما يريد ينهض الثانية وعندما يريد ينهض الرابعة، فسموها جلسة الاستراحة، بعض أهل العلم يسميها جلسة الاستراحة. اختلفوا هل هي سنة مقصودة لذاتها أم سنة يعني مطلقة أو غير ذلك، اختلفوا على أقوال في هذا الأمر. فمنهم من قال أنها سنة مقصودة، وقالوا إن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فعلها، لأن مالك بن الحيرث كان في آخر حياته عند النبي فرأى يفعل ذلك. ومنهم من قال إنها سنة مطلقة ثبتت في عهد في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ينتهى في كل زمان. ومنهم من قال إنها قضية عين، أن قضية عين يعني حصلت في هذا العهد المتأخر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها حصلت مرة ورآها مالك بن الحيرث أو غيره، فقالوا هذه قضية محددة قضية عين، وقضية الأعيان ليس لها يعني ليس لها يعني يعني استمرار، إنما يعني تكون لغرض معين. هناك أيضا قول الرابع، وهو قول الراجح، هو أن هذه الجلسة قالوا للحاجة لكبر سن أو مرض، وأن مالك بن الحيرث كان عند الرسول في آخر حياته، وكان الرسول قد ثقل فكان يحتاج إلى هذه الجلسة فيجلس في هذا الموضع. وهذا ما يرجحه مشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شيخنا كان يرجح هذه المسألة، وهكذا كثير من المشايخ في هذا الزمان مشايخ كبار أهل العلم يقولوا هذه جلسة لمن كان محتاج لها في كبر السن أو يعني صعوبة وقوف سريع، فإنه يحق لها أن يجلس هذه الجلسة. إذن هذه مسائل خلاف فيها، وقلنا الراجع أنها للحاجة، وهذا الذي يتقوى. الذين أنكروا هذه الجلسة من قالوا أنها ليست سنة وأنها كما ذكرنا، قالوا أن هذه الجلسة لم يرويها أحد من الصحابة إلا هذا الصحابي فقط، مالك بن الحيرث، لم يرويها أحد غيره، فهي رواية في حديث واحد فقط لهذا الصحابي فقط. ذكروا أهل العلم أن الرواية هناك أخرى لصلاة المسيء صلاته من حديث أبي هريرة ذكر فيها هذه الجلسة، جلسة استراحة، لكن رواية أبي هريرة لهذا الحديث في حديث المسيء صلاته التي ذكر فيها جلسة الاستراحة هذا حديث ضعيف، هذه الرواية ضعيفة، والأصل الحديث في الصحيحين، حديث المسيء صلاته حديث مشهور يرويه السبع جماعة، لكن هذه الرواية التي جاء فيها ذكر الجلسة هذه قالوا رواية ضعيفة، إذن لم يروي أحد إلا هذا الصحابي الجديد فقط. ثم أيضا علوا قالوا هذه لم يفعلها إلا هذا الصحابي المتأخر وكان صغير السن وهكذا، وغير ذلك من الكلام الذي ذكرناه. لكن على كل هذه جلسة ثابتة في الصحيحين عندنا هذا الحديث، وروى هذا الصحابي الجليل ورآها، إذن نقول والراجع أنها للحاجة، أنها للحاجة أي سنة، يعني لمن أراد أن يجلس في هذا الموضع للحاجة لثقل أو كبر وغير ذلك، ولا ليست سنة مطلقة، ليست سنة مطلقة. نعم هذا هو الصواب، أنها للحاجة. طيب كان يجلس ثم ينهض إلى القيام، ولذلك من أراد أن يجلسها يفعل هكذا، يجلس قليل ثم ينهض، وهذا يكون أيسر للذين يعانون من آلام المفاصل الركب وغير ذلك. طيب إذا أراد هل يعتمد على الأرض يتكئ إذا أراد أن يقوم أم يعتمد على ركبتيه؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه يعتمد على ركبتيه، إلا إذا احتاج أن يعتمد على الأرض فلا بأس في ذلك. طيب هذه الجلسة ليس لها تكبيرة خاصة، ولذلك إذا رفع رأسه من السجود يجلس هذه الجلسة لا يكبر، يجلس هذه الجلسة ثم ينهض، فإذا نهض وقارب، انظر قارب القيام كبر، تبعه المأمومين وهو كانوا في حالة إيش؟ سجود، فتبعه ونهض. إذن المأموم هنا إذا فعل الإمام ذلك لا يراه فلا يجلسها. وبعض أهل العلم ذكر أنه لا بأس أن يكبر ويجلس ثم ينهض، فعل المأموم أن يتابعه، والمسألة فيها خلاف، لكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الأولى أنه لا يكبر إلا بعد أن ينهض من هذه الجلسة، يعني وقد إيش ارتفع الأرض. والمأموم إذا كان خلف الإمام لا يفعلها إلا إذا احتاج أيضا، قد يكون مأموم ثقيل البدن عنده ألام في الركب، إذا لا بأس أن يفعلها، فيفعلها خاصة به وثم يتابع الإمام ولا إشكال في فعله، لأنه فعلها للحاجة وقلنا أنها مشروعة في هذا الموضع. هذا ما يتعلق بهذه الجلسة التي مدار الحديث عليها. ثم قال الحافظ عبد الغني المقدسي قال عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عبد الله ابن مالك ابن محينة هذا صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهو ابن مالك أبوه مالك وأمه بحينة كان ينسب إليها، قال ابن محينة لا قبله واشتهر بذلك. وهذا الحديث فيه بيان صفة من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي أن يقتدى بها، وهي الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أن النبي كان إذا صلى، إذا كان صلى أي إذا كان في الصلاة وكان في موضع السجود، لأن هنا كان صلى يعني صلاة فيها قيام فيها ركوع فيها رفع، إذا المقصود هنا السجود لأنه اللي يبين ذلك بعد ما بعده. كان يصلى فرج بين حتى يبدو بياض إبطيه، هذا لا يظهر في حال ركوع ولا رفع، هذا بياض الإبطيه يظهر في هذا في حال السجود. إذن إذا صلى أي إذا سجد في الصلاة فرج بين يديه أي جعل بينه وبين جنبيه بين يديه وجنبيه فرجة، بمعنى يعني يمد يعني ذراعيه من جهة العلو وقد وضع يديه عند إما عند يعني رأسه أو بين عند مكتبيه في الوسط، والأصابع يعني مضمومة إلى جهة القبلة، فيفرج أعلى اليدين عند يعني الذراع في الذراع نعم إلى عند المرفق ويفرج بين اليدين، قال حتى يبدو بياض إبطيه، فدل على أن التفريج يعني إيش واضح جدا، حتى من خلفه إذا أراد أن يسجد أو رفع رأى، إذا أراد يسجد طبعا لأنه تابع يرى بياض إبطي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان يرتدي هنا رداء والرداء يبدو منه بياض الإبطين إذا فرج في مثل هذه الحالة ولا يستره كم. وفي هذا يعني الحديث فوائد عظيمة، وهي أن السنة الصحيحة التفريج بين اليدين عند السجود، حتى لو أن الإنسان لابس رداء يرى إبطه، ونقول بياض إبطيه سنة. كيف السنة؟ أي أن المسلم ينبغي أن ينتف شعر الإبطين، سنة هذه كثير من الناس يتركونها، فالنتف هو السنة صحيح نتف الإبطين، والحلق يجوز وإزالة الشعر من الإبطين بأي كيفية يجوز، لكن النتف أفضل وأزكى، لأن النتف يجعل الشعر بعدك لا ينبث في هذا الموضع، لأن الشعر إذا نبث وكثر مع العرق يكون فيه ريحة تؤذي المصلين، فالنتف يؤدي إلى عدم يعني أن الشعر لا ينبث بعد ذلك، وهذا فعله الرسول، ولذلك رؤية بياض إبطيه لم يرى شيء سواد وسواد الشعر. ثم أيضا فيه يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم الصلاة من الإمام يعني كحديث عهد بالإسلام وغير ذلك جاز له أن ينظر إلى جهة الإمام ليرى كيف يصلي، فالنظر إلى جهة الإمام فيه جواز خاصة من باب التعليم. وهنا الفرجة التي يفرجها الإنسان هذه لأن أمرنا كما جاء في الحديث ابن عباس مر معنا أمرت، قال الرسول أمرت أن أسجد على سبعة على سبت أعظم، ثم بعض جاء في رواية أخرى لا أكف شعرا ولا ثوبا، وأيضا يفرج بين جنبيه يعني يبعد الفخذين عن بطنه، ويفرج بيضا أيضا يعني خلف يعني اليتيه عن قدميه، ويفرج أيضا يديه عن جنبيه حتى يرى بياض الإبط. وهذه السنة، وهي الصلاة الصحيحة التي ينبغي الإنسان يفعلها. طيب التفريج هذا إذا كان إماما لا إشكال، أو كان منفردا لا إشكال. طيب إذا كان مأموما وفي الجماعة، لربما شعر من يصلي بجانبه عن يمين يساره شيء من الأذى، نقول هنا لا يفرج، هنا لا يفرج، لأن تفريج هنا يتسبب في أذى الآخرين وهذا لا ينبغي. فإن كنت في الصف وأنت مأموم لو فرجت هذا التفريج لآذيت من حولك، فنقول في هذه الحالة كف عن ذلك ولا تفرج، لأن ذلك فيه أذية، والأذية لا تجوز. والأولى في السنة أن لا تكون سبب لإيذاء الغير، لإيذاء الغير. نعم. وهذا الحديث تناول هذه المسألة. قال وعن، قال الحافظ بعد ذلك عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال نعم، أي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يثبت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في النعلين. فقال نعم، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه، فأثبت ذلك. هذا راوي الحديث الذي هو أبي مسلمة، هو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري رحمه الله تعالى، وهذا ثقة من التابعين، يسأل صحابي وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كثيرة، قادم الرسول عليه الصلاة والسلام، أكان النبي يصلي فينا عليه؟ قال نعم. إذن هذا ثابت أن النبي كان يصلي فينا، وهنا استفهام، أكان يفعل؟ قال نعم يفعل، أجابه يعني بالإجاب. إذن هنا مسألة، هل هذا الصلاة في النعلين سنة أو غير سنة؟ نقول نعم هي سنة. أولا الدليل الأول أن الرسول فعلها، وراه مالك، أنس بن مالك. وأيضا الثاني أن الرسول بيّن أنها مخالفة لليهود، قال عليه الصلاة والسلام خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وعلل بعض أهل العلم أنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم لأن شدد عليهم يعني في النجاسات، وكان أحدهم إذا تنجس ثوبه لا يطهر إلا بقرضه، بل يعني جلده، لو تنجس جزء من جلده لابد أن يقرضه قرض بالمقص، التشديد عليهم لأنهم صعب تنطع. وأيضا قيل بعض أهل العلم قالوا هذا أنهم يقتدون بموسى عليه السلام الذي قال الله يعني عنه في سورة طه فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقال اليهود هذا عمل طيب وعبادة، فكل عبادة لابد من خلع فيها النعال ولا تلبس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقال صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. إذن هذه السنية، صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. وإذن الصلاة في النعالين سنة من هذه الوجوه. الوجه الأول أن فيها يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، والثانية أن مخالفة اليهود ومخالفتهم واجبة. في كثير من الأعمال أمرنا أن نخالف اليهود. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أبي داود إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمينه وغيره. هذه بعض الحالات. إذن النعلين أو النعلان وضعهما عن اليمين إن لم يكن أحد عن يمينه، أو يسار إن لم يكن أحد يساره، أو بين رجليه. ثم هنا بين أنه يجوز أن يصلي بهما، هذا إذا رأى ذلك مناسبا. ولذلك نقول ينبغي الإنسان يصلي بها ولو مرة في حياته بهم، هذه السنة، لكن على أن لا يحدث فتنة، على أن لا يحدث فتنة. ولا نقول بالوجوب. لماذا لا نقول بالوجوب؟ لأن الوجوب يصرفه حديث، الحديث اللي ذكرنا أن الرسول قال يعني ضع النعال على يسارك أو على يمينك إن لم يكن أحد، وهكذا قال إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمين، نهى عن اليمين، نهى عن اليمين. نعم أنا يعني أخطأت في المسألة دي، ذكرت اليمين، لا إن عن اليمين نهي، منهي عنه، لأنه هنا في ملك، ملك مكرم، إنما تضع عن يسارك. قال ولكن عن يساري فلتكن عن يميني غير، فلا تكون عن يمين غير. إذا كان على يسارك أحد تكون على يمين، لا، إذا تضعها بين قدميك، إلا أن يكون عن يساري أحد وليضعهما بين رجليه. هذا يصرف الوجوب في صلاة بالنعلين، يصرف الوجوب صلاة بالنعلين. نعم. طيب كيف يصلي بها في المساجد اللي فيها فرش وغير ذلك؟ نقول لا ينبغي إذا كان هناك فتنة في الصلاة وغير ذلك فإنه لا ينبغي، لكن إذا تيسر أن يصلي في موضع في بيته أو في خلاء، لأن الرسول صلى بالنعلين في مسجده، وكان مسجد الرسول أصلا من العصباء لم يكن مفروشا، ولا ينبغي إحداث فتنة. طيب قد يقول قائل في يعني أحيانا يقول في القدمين أذى، نقول إذا كان في هذه حكة بالأرض حتى يخرج الأذى، لأنه ما يجوز أن يصلي بنعلين فيهما أذى فيهما نجاسة، فيحك في الأرض حتى تخرج. طيب إذا حك هل تخرج النجاسة كلها؟ نقول لا، بس تزول العين النجاسة، تبقى آثار، هذه يعفى عنها، هذه يعفى عنها للمشقة، يتعذر. وهذه تقاس ب يعني ثوب المرأة تجره وراها شبر، وبعض الروايات ذراع، هذا لا يعني أن يكون فيه بعض النجاسة وهي تمر في الطريق. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مرت بنجاسة فإنها يعني يطهرها ما بعدها، تمر بطهارة فترجس النجاسة الأولى، تطهر النجاسة الأولى. إذن هذا مثله يخفف فيه، كذلك يخفف في ماذا؟ في من يستنجي بالجمار، فإذا زال لا يزيل يعني يزيل عين النجاسة، لكن يبقى رائحة ويبقى آثار، هذه يعفى عنها لأنها من باب المشقة ويصعب إزالتها. إذن يصلي في النعلين لبيان الجواز وأنها سنة يفعلها الإنسان في حياته ولو استطاع ولو مرة وهكذا. طيب نقول هل يعني أحيانا يصليها يعني في بيته؟ نقول لا، يصليها في بيته ويعلم أهله أيضا أنهم يصلون إذا أرادوا يعني أرادوا يطبقوا السنة يصلوا، هذه ما فيها شيء، هذه السنة ينبغي أن تعلم، ولكن تعلم بضوابط أن لا يكون هناك أذن أو فتنة بين الناس، لأن أحيانا العوام. صليت مرة يعني في زمن بعيد في يوم عيد في مسجد في لندن، وحضر اجتماع كبير كان، وكنا في المسجد ومسجد مفروش وهكذا، والناس هناك يعني أهل مسلم أهل الإسلام لا شك، لكن فيهم حديث عاد بالإسلام وغير ذلك. فجاء رجل في يوم العيد يلبس جزمات، فدخل بجزمه إلى المسجد في الصف الأول وشرع يصلي السنة، لأن كان الناس يكبرون. فلما رأوه الناس من حوله استغربوا، قالوا ما هذا صلي بالجزم في المسجد؟ قلنا هذه سنة، هذه العادة جزمة جديدة وما فيها أدب، تركوه. قالوا لا، هذا ما يجوز. فلما انتهى من السنة قالوا اخرع هذه النعال اللي في على جزمك. قال والله ما اخلع هذه السنة. قلنا يا أخي اخلع، ما في داعي الفتنة. قال لا والله ما اخلع هذه السنة. فحملوه إلى عند باب المسجد، وكانت يعني أمطار خارجين، فرموه في يعني في الماء في المطر. قلنا هكذا تفعلوا؟ قال نعم، نحن لأنهم رأوا أن هذا يعني فيه يعني نجاسة المسجد، وأن هذا يعني تحدي، وأن فيه أيضا يعني انتهاك لحرمة المسجد، ما عرفوا السنة. فمثل هذا ما كان ينبغي أن يفعل في مثل هذا الحال، والله مستعان. طيب قال بعد ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي قال عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث فيه بيان حالة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة من صفات صلاته لا بأس أن يفعلها الإنسان إذا احتاج إليها. وراوي الحديث قال عن أبي قتادة الأنصاري، أبو قتادة الحارث ابن ربع الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، الذين شهدوا غزوة بدر أحد، وصحابي جليل فارس من فرسان المعارك في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا راوي الحديث قال أن رسول الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان يصلي هنا يعني لا يلزم أن يكون كل يوم، لا ما يلزم، لأن كان أحيانا تأتي لتدل على حصول في زمن معين. والرسول لم يصلي وهو يحمل أحد إلا في هذه الصلاة، ومرة صلى وكان معه الحسن والحسين حتى ركب أحدهم الذي صلى معه على ظهره وهو سائر فأطال السجود حتى فزع الصحابة رضي الله عليهم لما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام سجد يعني وأطال السجود، ويعني خافوا عليه، فرفع أحدهم رأسه ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه ساجدا فعاد إلى موضع سجوده، ثم سألوه لقد خفنا عليك رسول الله، قال كل ذلك لم يكن، يعني ما كان حصل مني شيء، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. يعني راكب عليه الصبي على ظهره يعني كالحصان، وصبي هذا، والرسول من محبته للأطفال يفعل هذا. وسر خروج الرسول بهذه البنت الصغيرة بنت ابنته زينب رضي الله عنها زوجها أبو العاص رضي الله عنه، هذه قيل أنه يعني أراد أن يبطل عادة الجاهلية في ذم البنات والتافه منهن ويعني استحقارهن، فأراد أن يبين أن البنات شأن، وخرج أمام الناس يصلي حتى يخرج يعني هذه العادة التي كانت عند العرب قديما. أيضا قالوا أنها شغلت أو أنها يعني كانت في حال البنت كرب وهي صغيرة تبكي، لأن قالوا في هذه الحالة ماتت ابن بنتها أمها وهي صغيرة، فحمل الرسول متلطفا بها وخرج بها يصلي معه، يصلي وهو حاملها. وهذا في بيان محبة الرسول لله يعني للأطفال، وخاصة يعني ابن الابن والابن هكذا له محبة خاصة، فقد يضطر الإنسان إلى حمل ابنه وهو يصلي. فالرسول صلى وهو إمام يحمل بنت ابنته أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام أيضا لبيان جواز هذا الفعل. يقول الراوي فإذا سجد وضعها، يعني إذا سجد في الأرض وضع البنت على الأرض، وإذا قام حملها، إذا قام يعني للركعة وانتصب يحملها معه، وهكذا إذا ركع يحملها وهو راكع، وإذا سجد يضعها على الأرض، وإذا قام يرفعها. انظر كم من الحركات، هذه حركات كثيرة. وهذا فيه إبطال لما قد يظن بعض ممن يقول ثلاث حركات في الصلاة متتالية تبطل هكذا على الإطلاق، هذا غير صحيح، هذا مذهب الشافعية. مذهب الأحناف يقولون أي حركة في الصلاة تبطل، وتجد يعني بعض الأحيان يصلي منهم على المذهب هذا، والجوال يرن في جيبه ولا يمد يده لإسكاته، قال لأن إذا أسكته بهذه الحركة تبطل صلاتي. هذا يعني البعد يعني في هذا المذهب، فهذا الحديث يبطل هذا المذهب ويبين المذهب الصحيح أن الإنسان قد يحتاج إلى بعض حركات في الصلاة، والحركات في الصلاة أحيانا تكون واجبة ولا شك أنها أحيانا تكون محرمة، وأحيانا تكون يعني مستحبة، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون مباح. إذن عليش على يعني خمسة أحوال، على القواعد الخمس. طيب متى تكون في هكذا؟ نقول تكون واجبة إذا كانت لصحة الصلاة، كأن يصلي الإنسان مثلا وهو إلى غير قبلة، يعني ظن أن القبلة في هذا الاتجاه فشرع في الصلاة، فجاء واحد قال القبلة عن يمينك أو قبلة خلفك، فنتحول هنا وجوبا، والحركة وجوبا لأنها صحة الصلاة. إذا صلى لغير القبلة متعمدا بطلت صلاته. إذن هنا الحركة نقول ماذا؟ وجوبة واجبة لأنها في صحة الصلاة. طيب أحيانا تكون الحركة مستحبة، متى تكون مستحبة؟ إذا كان المصلي يحتاج إلى تلك الحركة لإتمام صلاته، إتمام صلاته يعني بمعنى يترتب عليها إتمام الصلاة، يعني بمعنى يترتب عليها كمال حسن الصلاة، فتكون مستحبة لأنها من كمال الصلاة. وكحال مثلا يعني الذي يكون عنده مثلا هنا يعني أمامه يعني مثلا سترة بعيدة، يعني كان يتخذ سترة رجل أمامه ثم قام فرأى سترة يعني في مسافة تقدم إلى السترة، هذه قد يكون يعني قد تكون واجبة لمن يرى السترة واجبة، وتكون مستحبة لمن يرى يعني السترة مستحبة، فهي بين هذا بين هذا. طيب أحيانا قد تكون يعني محرمة، أحيانا تكون الحركة في الصلاة محرمة. كيف تكون محرمة؟ إذا فعل يعني حركات متتالية دون حاجة، كالذي يراه كأن الإنسان الذي يراه غير مصلي وهذا يقول هذا ما هو في الصلاة، كالذي مثلا يعبث بلحيته عبث كبير أو يتلفت هنا وهنا، وكأن الذي يراه يقول هذا ما هو في الصلاة، هذه الحركة الكثيرة في غير حاجة هذه تبطل الصلاة. نعم تبطل الصلاة. طيب إذن تكون أحيانا مباحة، لماذا؟ يعني إذا احتاج لحركة بسيطة، احتاج مرة يعني أن يحك جزء من وجهي أو غير ذلك، يعني يعدل نظارتي أو قطرتي، يعني حركة واحدة لا بس، هذه لمصلحة نفسه يعني، فهذه نقول مباحة لا بس أن يفعلها. طيب إذا متى تكون مكروهة؟ إذا كانت حركة بسيطة لغير حاجة، هذا قال إيش؟ مكروهة. فهكذا إذن الحركات تكون يعني على خمسة أوجه، على يعني قواعد الخمسة في الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، هكذا. طيب في الحديث بيان يعني من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر، وأيضا فيه بيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على الصبيان والرسول له أحاديث كثيرة في هذا الأمر. قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذه الرحمة التي تنبغي في قلوب العباد. أيضا يعني في هذا الحديث يعني كما ذكرنا جواز الحركة التي على القواعد الخمسة التي ذكرنا ويعني ضوابطها، فكل هذا من الأمور التي يشرع الإنسان أن يفعلها. طيب إذا نقول يعني الإنسان إذا كان يصلي ثم سقط بجواره رجل مريض، هل يسعفه ولا يسعفه؟ هذه السؤال سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شيخنا، قالوا يا شيخ إذا كان إنسان يصلي صدق إلى جنبك رجل مغشيا عليه، هل تقطع الصلاة لعلاجه؟ قال نعم لابد من قطع الصلاة، فلا يمكن يقول معالجته إلا بهذا، يحمله يذهب إلى المستشفى إلى غير ذلك، هنا حاجة ضرورية هنا. نعم، لأن هنا شيء فيه اضطرار، فالحركة مثل هذه يعني خلاص هنا ينصرف من الصلاة للضرورة، ينصرف الصلاة للضرورة وهكذا. نعم، فكل حركة لا تنافي الخشوع، لا تنافي حاجة الإنسان في الصلاة، بل ربما تكون يعني يحتاج لها، فكلها هذه يجوز أن يفعلها ولا ينكر عليه، لأنها من تيسير الله تعالى لعباده في الصلاة، وحتى يعني يؤدوا الصلاة بأريحية وبطمأنينة. نعم، قال الحافظ المقدسي عبد الغني المقدسي بعد ذلك، قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا أيضا حديث أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، يبين يعني صفات في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي الإنسان أن يفعلها وأن يقتدي بالرسول فيها. قال أنس بن مالك يروي عن حال النبي، قال يعني الرسول يقول اعتدلوا في السجود. الاعتدال هنا يعني يقصد به إن كان يعني في حال قيامه فليكون واقف معتدل، وهكذا إذا كان في السجود، والحديث في السجود لا يبسط أحدكم ذراعيه. الاعتدال هنا أن يسجد سجود في ارتفاع الأرض، ارتفاع الأرض يعني ما تضع الأرض إلا الجبهة والأنف، هذا ركن، واليدان كفان، والركبتان والقدمان. طيب الذراع ما تضع الأرض، هنا قال ولا يبسط أحدكم ذراعين بصوت الكلب، في تشبيه بالكلب، وفي هذا مذمة، بيان مذمة أن هذا لا ينبغي فعله، يعني تقبيح لهذا الفعل. إذن ينبغي رفع اليد الذراع عن الأرض مع المجافاة التي ذكرنا في الحديث الذي مضى، حتى يراد بياض إبطيه، فهذا بيان. قال ولا يبسط أحدكم ذراعيه، يعلم، ثم أنكر وقبح قال انبساط الكلب، فلا ينبغي فعل ذلك. وإنما هكذا جاءت أيضا بعض صفات فيها الرسول ينهى عن بعض التشبه، قال ولا ينقر نقر الذئب، نقر الذيك، لا ينقر الأرض، يعني يسجد يرفع كما ينقر الذيك الحب بالأرض. إذن وهكذا لا يقع قعاء الثعلب، وهكذا يعني جاءت كثير من الأحاديث تنكر بعض الصفات في الصلاة التي تخالف يعني المظهر الحقيقي لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يعني كفة الثياب، هذا أيضا منهي عنه لأنه يعني أيضا مخل، وفي حديث ويعني تقبيح، التمثيل بالتقبيح في جاء في مواضع كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال عن الذي يعني تشبه يعني بالحيوانات ويعني يكون فيه مذمة له، قال مثل الذي يتكلم والإمام يخطب، شوف الذي يتكلم والإمام يخطب حال الجمعة، يقول مثل الحمار يحمل أسفاره، يعني ما له شيء من جمعته. والله تعالى أيضا ذكر في القرآن في قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ساء مثل القوم، هذا الذي اتبع الشيطان وترك القرآن وترك يعني الدين وهكذا من بني إسرائيل. وجاء أيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يهب يعني الوهبة الهبة فيرجع فيها يعني في هبته كمثل كلب يأكل فيقي ثم يأكل قيئه، هذا تقبيح لهذا الأمر. وبهذا نكون انتهينا من باب صفة يعني في هذه الأحاديث اللي جاءت في باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالدرس القادم إن شاء الله ننظر في باب آخر لعله يكون معنا وغير ذلك. الآن ننظر في الأسئلة التي أرسلها إلينا أخونا أبو يحيى حفظه الله تعالى. يقول السؤال الأول، يقول: هل تنصح بكتاب قصة الإمام بين الفلسفة والعلم والقرآن نديم الجسر؟ دعك من القصص هذه، قصة الفلسفة وكلام فاضي. يا أخي عليك بالقرآن وتفسير القرآن وقصص الأنبياء وسير الأنبياء والسير العظيمة التي يعني ترفع من همتك وتجعلك يعني تقتدي بذلك الجيل الصالح. أما فلسفة وكلام هذا، هذه المسائل بارك الله فيكم، ترفع عن هذه. وأنا هذا نديم الجسر ما أعرف هذا، أعلم من وين هذا. السؤال الثاني يقول: هل تنصح بقراءة روايات تتحدث عن مؤامرات الماسونية واليهود مثل رواية أن أترككم يا أخي من الروايات هذه؟ يا أخي قصص الأنبياء ابن كثير له كتاب جيد في قصص الأنبياء وغيره من أهل العلم، قصص هذه القصص التي تستفيدون منها، سير الأنبياء، سير الصحابة، كيف لا؟ سير الصالحين من الأمة هذه، هذه قدوة هذه. أما فلسفة وماسونية وإيش لك بهذا الكلام؟ إيش تفعل أنت؟ هذا علم لا ينفع وجهل ربما علم يضر، هذا جهل لا ينفع لا يضر، وعلم ربما يضر، هذا ربما يضرك، فدعك من هذا. يقرأ الذين يتخصصون في أمور في الحرب، حرب هؤلاء الذين يعني يتآمرون على الإسلام، لا بأس، هؤلاء من باب التخصص، كالذي يقرأ كتب أهل البدع ليرد عليه. نعم. السؤال الثالث يقول: هناك بعض الشباب يطعنون في بعض أولياء الأمور وينشرون فضائحهم في مثل حكام قطر وتركيا، هل هم على النهج الصحيح؟ هذا غير صحيح، تكلمنا في مقطع قديم أن هذا لا يجوز. أنت أمرت أن لا تطعن في ولي أمرك ولا تطعن في ولاة أمور المسلمين أيضا، وإلا إذا طعنت أنت في أمير دولة أخرى أو في رئيس دولة أخرى، طعن ذاك يعني المواطن في تلك البلاد في أميرك وفي حاكمك، وأنت ما أمرت بهذا، ما الفائدة في هذا الأمر؟ إذن هذا لا يجوز، يقول هذا لا يجوز، بارك الله فيكم. السؤال الرابع يقول: هذا أخ يسأل: هاجرت مع أسرتي في بلاد مسلمة، وبعد 3 سنوات أريد أن ألتحق بمعهد في فرنسا لأكون طبيبا، هل يجوز أن أعود إلى فرنسا مع أسرتي لمدة 8 سنوات؟ لا يا أخي، إذا هاجرت في الله لا تعود إلى هجرتك، تبطل هجرتك، اتق الله تعالى. هذا الذي تنشده هذا أمر دنيا، هذا ممكن تحققه في أي بلاد. يا أخي عندنا إحنا في اليمن زمان في المكلا، والآن أطباء يتخرجون ودكاترة، والحمد لله الآن تجد منهم من هو بروفيسور يقال له وطبيب من هذه الجامعات، الحمد لله بالاجتهاد وصلوا إلى هنا. المسألة ليست بدول الكفر، هذه تفسد دينك وعقيدتك وأولادك وشر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الخامس يقول: من يربي ولد الزنا، أو من يربي ولد أم أم الأب؟ ما هو ما له هذا، هذا ولد زنا، أنت تقول ولد زنا. أنا مستغرب بعض الأخوة يقول يعني ابن زنا والذي زنا به أبوه، كيف يكون أبوه زنا؟ لا ينسب إلى أبيه، ما له أب هذا، لا ينسب إلى الزاني، وإن عرف أنه هو الزاني الوحيد، إنما ينسب إلى أمه، وهي التي تربيه وتنفق عليه ويرثها وترثه. السؤال السابع، نعم السادس، يقول: هل يلقي السلام ويرد على الإخوان المفلسين؟ والله إذا كان في مصلحة، يعني تريد أن تنصحه تبين له أمور هكذا باب النصح، ولا إذا كان تقر هجره فالذي يهجر لا يسلم عليه ولا يرد سلامه، لأن الهجر علاج، لأن الهجر علاج. لكن إذا كان في حاجة إن شاء الله لا بأس في ذلك. إحنا أحيانا نسلم على الكافر، يعني إذا كان عندك جار كافر تمر تسلم عليه حتى تلطف معه، ثم تبي تتكلم معه وتؤلف قلبه الإسلام وهكذا، هذا من باب إيش؟ مصلحة شرعية. والسابق يقول: أخت حامل ولديها نزيف، فهل تصلي صلاة المطلوبة عليها أم لا؟ وإذا صلت تصلي فهل تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ؟ إذا كان هذا النزيف يعني ليس حيض، فإنها حكمها حكم المستحاضة، تجمع الصلاتين بوضوء واحد أو بغسل واحد، وإما يعني تجمع جمع صوري في آخر الظهر وأول صلاة العصر، تجمع الظهر والعصر وآخر صلاة وقت صلاة المغرب وأول صلاة العشاء، تجمع الصلاتين وهكذا. السؤال الثامن، نعم، يقول: تيسر الهجرة للاستقرار بمصراتة ليبية، قصد تحصيل ما يكفيني من علم ورزق، فقال لي أحد الإخوة لا تنوي الهجرة لأنها تحرم عليك العودة إلى بلا إلى إلا إلى إلى إلا بلدك إلا زائر، يعني يقول له لا تهاجر قدم زائر. وقال أن هذا في وعيد، يعني إذا رجعت إلى بلدي ثم نويت الهجرة ثم رجعت. يا أخي سبحان الله، هذا رجل يريد أن يهاجر بلاد الكفر، والهجرة من بلاد الكفر يعني قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، وأنا أرى والله في بعض الدول أنها واجبة، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، هذه الهجرة أراها واجبة، لأن خاصة من الذين لا يستطيعون إظهار الإسلام ويحاربون في أولادهم وفي دينهم وفي عقيدتهم وفي عقيدتهم، ما يستطيع أن يأتي بعبادته على الوجه الصحيح. إذا يعني منعت من أداء عباداتك على الوجه الصحيح وجب الهجرة، وهذا هداه الله يريد أن يقول لا تهاجر، قل لا، يعني لك ما تستطيع ترجع يا أخي، يرجع لما هذا يرجع أمور دنيا يا أخي، دعك من هذا، هذا ما نصيحة، هذا قبيح. هذه سؤال التاسع، يقول هناك أخت سلفية ونحسبها على الجادة، خطبها عامي وهو ابن خالتي، وهي ترفض لأنه ليس بسلفي، لكن أمها وافقت عليه وأجبرتها على الزواج منه وقالت لها إذا لم تزوجي فإنك لست ابنتي العامي، وإلى آخر كلام طويل. إحنا نقتصر كلام ونقول العامي ليس عيب حتى لا يزوج، إذا كان العامي على خلق ودين الحمد لله. إيش خلق؟ يعني لا يكذب، لا يمكر، لا يخدع، لا يغتاب، لا يفعل شيء من المنكرات، كيف لا؟ على دين يعني يصلي صلوات الخمس، لا يسكر، لا يزني، لا يفعل شيء من هذا، هذا على خلقه وإن كان عامي. والله كم من عامي أفضل من كثير ممن يشار إليهم بالبنان أنهم على خير وتقوى ثم تجدهم منحرف وينحرف في منهجه بعد ذلك ويكون حراب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. فما يدري إذا جاءكم الرسول يقول من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإن كان عامي، ودعك من هذه كلام الأم، هذه لا اعتبار له ولا اعتبار لكلام أبيها، وإن أضلها أبوها متعمدا رفعت القضاء إلى الأمر إلى القضاء حتى ينصفها من أبيها. نعم، يقول هل يجوز تسمية البنت يقين؟ إيش يقين؟ أنا ما أعرف معنى صحيح اللي يسمى، يعني يسمى البنت يقين، دعكم من هذه. طيب السؤال السادس أو الأخير، وكنت في سفر مع أخ وصلينا، هو أراد يصلي بدون النعلين وقال لي أخلع النعلين لابد أن نصلي مثلي، فهذا لا ما يلزم، ما يلزم. يعني الرسول لما صلى بنعليه يمكن كم من واحد من الصحابة لم يقولوا بنعليه، هكذا ما يلزم. وإن كان يعني المأموم بنعليه ما يلزم أن يكون الإمام لازم بنعليه، من قال هذا؟ فالأمر ليس كذلك. نعم، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول مهاجر من بلاد مسلمة، كيف يقع مهاجر من بلاد؟ ما يقع هجر من بلاد إسلام، الهجرة تكون من بلاد كفر إلى الإسلام، بارك الله فيك، عرفت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيكم، حياكم الله، جزاكم الله خير. ايوه وين جالس؟
طلعت
وانا؟